شرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. حلقة اليوم: الخجل عند الأطفال أسبابه وعلاجه. الخجل عند الأطفال أسبابه وعلاجه. هكلم حضراتكم عن الخجل عند الأطفال، الفرق بين الخجل والحياء، وبعدين هنتكلم عن إزاي تتعرف على طفلك الخجول، إيه الأعراض اللي لو جات عند طفلك الخجول تقدر تقول إنه طفل خجول، وبعدين هنيجي نشوف مع بعض طب إيه اللي خلاه خجول، إيه الأسباب، هل في أسباب وراثية، هل في أسباب نفسية، هل في أسباب اجتماعية، إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل خجول. ودايما بقول إذا عرف السبب بطل العجب، يبقى إذن أنا عشان أعالجه لازم أركز قوي في الأسباب وأقول آه والله ابني الخجل بتاعه علشان الجزئية دي بالتحديد. وبعدين هنعرف مع بعض طرق الوقاية من الخجل عند الأطفال، مش هستنى لما ابني يصبح خجول وبعدين أعالجه، لا أنا عايز الوقاية خير من العلاج. وبعدين إن شاء الله نتكلم مع بعض عن علاج الخجل إن يعني قدر الله وكان في يعني الحلقة إن شاء الله وقت نقدر نغطي بيها، لأنه يعني إن شاء الله بعد ثلث ساعة هنتظر برضو استشارات حضراتكم. يعني لا شك إن الخجل من المشكلات النفسية لدى الأطفال زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، زي العناد، زي العصبية، زي الكذب، زي السرقة، زي التبول الإرادي، زي العنف، زي العدوان. مشكلة من المشكلات النفسية التي يعاني منها الطفل ويعاني منها الآخرون، يعاني منها الوالدين ابتداء وبعدين المدرسين وبعدين العالم الخارجي من هذا الطفل، لغاية لما يصبح وهو طفل خجول إلى زوج خجول، ويعاني من تعاني منه الزوجة، ويصبح عامل خجول أو موظف خجول، ويعاني منه من حوله كذلك برضه. ولذلك احنا عايزين ابتداء ان شاء الله نعرف المشكلة، نعرف نتخلص منها، لان اثرها مستقبلا اثار سلبية. اثار الخجل للأسف لو لم يعالج جيدا هتبقى الاثار المستقبلية على الشخصية غير جيدة. وتابعوا معايا كده ان شاء الله الحلقة اللي جاية في فن السعادة الزوجية اللي هو كل يوم 2 الساعة 10:30 صباحا، وانا بتكلم عن الشخصية الانطوائية، هتلاقي انه برضو الشخصية الخجولة هي اخت الشخصية الانطوائية، وهتلاقي انه لانه كان طفل خجول كان زوج انطوائي، وقد ايه الزوجة بتتألم، وقد ايه اللي حواليه حاسين ان هو سلبي جدا وبياخدش اي موقف على الاطلاق لانه كان طفل خجول ولم يعالج عنده الخجل. يعني طبعا لا شك انه الخجل بيضايق الطفل وهو صغير، لانه بيعوقه عن التعبير عن افكاره، يعوقه عن التعبير عن مشاعره. الخجل يعوق الطفل عن التعبير عن حقوق المشروعة، نفسه يعبر عن فكرة معينة أو مشاعر معينة أو حقوق مشروعة من حقه إن هو يعبر عنها، ولكن الخجل يجي يقطع الطريق أمام الشخصية، أمام رغباته، وبالتالي لا يفهمه الآخرون، وبالتالي يشعر بالظلم، وبالتالي ربما يشعر بالغضب أو العدوان على الآخرين، لأنه يشعر داخليا أنه لا يأخذ حقه من الآخرين، وهم لم يفهموا تماما ماذا يريد، لأن الخجل يعني سبب إعاقة معرفية، إعاقة عقلية للطفل ده علشان يعبر عن ذاته وعن رغباته وعن أفكاره وعن حقوقه. هو ما عبرش، الآخر ما فهمش، الآخر ما لبلوش رغباته كما ينبغي أن تكون أو كما يرغب ويريد، فحس بالظلم وحس أنه غير مقدر وغير مهتم به وغير محبوب، وبالتالي إما أنه أخذ أحد وجهي يعني السلوك فايت اور فلايت، اما ان هو كان عدواني او انسحابي وسلبي ويعني كان خواف بعد كده. لا شك ان المشكله مشكله الخجل زي ما بتسبب للطفل مشكله وتعوقه وتسبب له الام وخوف واحساس بالظلم واحساس بالمهانه ان هو مش كفء ليه العلاقات الاجتماعية أو التحاور مع الآخرين، برضو بسبب للأب وللأم مشكلة لما يكون ابنهم خجول. المشكلة دي بتبقى لما الضيوف ييجوا وبعدين يهرب جوه، لما حد ييجي وما يسلمش عليه، لما حد ييجي يقول له اسمك إيه ويسيبه ويدخل، وبالتالي يحسس الضيف، يحرج الأب، لأنه الأب حس من الضيف أنه اتحرج، لأنه ابنه وكأنه لما سابه ومشي أو مرضيش يسلم عليه وكأنه بيقوله أنت ضيف غير مرغوب فيك، وبالتالي وكأن الطفل عبر عن رغبة الأب، لأن الأب ربما يفسرها كذلك، يقولك الولد عمل اللي أنا كنت عايز أعمله، الضيف هيفهم كده آه يبقى الولد ما جابش من عنده، لا ده الولد ده ممكن يكون سمع من الأب ومن الأم أنني ضيف غير مرغوب فيه، وبالتالي ما رضاش يسلم عليا، ما رضاش يعبرني، ولكن عبر جوه، وبالتالي حط الأب في مأزق ويسبب ليه الحرج. علشان كده بقول الخجل بيسبب مشكلة للطفل وفي نفس الوقت مشكلة للأب. يعني لا شك أنه الخجل بيوصل لغاية لما يبقى طالب أو تلميذ خجول في الابتدائي، وبعدين طالب خجول في الإعدادي والثانوي، وتلاقي المشكلة جاية من المدرسة ويشتكوا للأب والأم أنه مش متفاعل مع الأولاد، وأنه سلبي تماما، وأنه قاعد لوحده من أول مكان في الحضانة، وأنه واخد جنب، وأنه طفل خجول ومش ما فيش أي تفاعلات اجتماعية معه. ما بيرضاش طبعا يطلع لإذاعة مدرسية، ولا يرضى إن هو يكون رائد فصل، ولا يرضى إن هو يمارس أي نشاط، ولا يشارك حتى في الأنشطة أو الرحلات أو ما شابه، لأنه طفل خجول. فيسبب برضو للأب والأم مشكلة، لأنه لم لا يشارك فيه يعني حتى المناسبات الاجتماعية، لما يحبوا يخرجوا هو مش عايز يخرج، فيضطروا إن هم يقعدوا، وبعدين ممكن الناس كمان تزعل منهم لأنهم ما شاركوش في المناسبات الاجتماعية، ومش قادرين يقولوا إنه ابننا هو اللي منعنا إن احنا نروح نشارك فيه يعني المؤتمر، أو نشارك فيه واجب معين من الواجبات الاجتماعية اللي احنا عارفينها. يعني ممكن بالفعل يسبب مشكلة للأسرة ويحرجها. يعني هتبقى في مشكلة ان هو غالبا هيرفض ان هو يجيب الطلبات للبيت، ويرفض ان هو ينزل الشارع، ويرفض ان هو يتعامل مع الاخرين، ويرفض ان هو يتعامل حتى مع البقال او مع اي حد يعني، وبالتالي هيبقى هنا طفل لا يمارس الدور الحقيقي ليه داخل الاسرة، وبالتالي برضو يسبب مشكلة للاسرة. طب كل ده دلوقتي، الاخطر قدام، علشان كده محتاجين ان احنا نعالج ده. طيب هل يا دكتور الخجل ده سلوك يعني موروث ولا مكتسب؟ لا، هو سلوك مكتسب الحقيقة، في جانب الحقيقة هتكلم عنه، ولكن هو سلوك مكتسب من المحيطين بالطفل، من الأسرة، من الوالدين غالبا. وهتكلم في الأسباب، أنه أسباب الخجل عند الطفل، أنه غالبا ما هتلاقوا أن الأب والأم برضو كانوا خجولين في الطفولة ولم يعالجوا خجلهم، وبالتالي كبروا وهم أب وأم خجولين، وبالتالي تسببوا ان ابنهم يكون خجول سواء يشعروا او لا يشعروا بذلك. يعني لا شك انه كل الاطفال بيمروا بحالة من الخجل بتستمر من اول سنة، والاطفال بيبقوا خجولين، واحتمال يستمر الخجل عند بعض الاطفال لغاية سن 12 مع مداد دخول مرحلة المراهقة، ولكن هتلاقي انه اغلب الاطفال بيتخلصوا من الخجل، ولكن هيظل المجموعة اللي هنا عندهم مشكلة الخجل اللي احنا مفترض ان احنا نخلصهم منها. يعني طبعا لا شك انه زي ما بقول دايما ده التطور الطبيعي للحاجة. يعني لما يكون طفل خجول هيبقى مراهق خجول، هيبقى شاب خجول، هيبقى راشد خجول، هيبقى مسن خجول طول الوقت وهو بهذا الشكل. طبعا انا يمكن اتكلمت مع حضراتكم على عجالة المرة اللي فاتت، وقلت انه الخجل غير الحياة، الخجل سمة مذمومة، الخجل صفة نفسية ليست يعني جميلة، وإنما صفة نفسية سيئة تسبب مشكلات للشخص وللمحيطين به. ولكن الحياء، لا، الحياء شطر الإيمان، يعني الحياء كله خير، لقيت الحياء إلا بخير، ده في الحديث النبوي الشريفة. والحياء طبعا خلق إسلامي، يعني كل يعني الرسالات السماوية يعني أشادت به الحياء، وهو خلق لا شك أنه خلق إسلامي، خلق جميل. وقلت دايما أنه أي صفة إيجابية تقع بين صفتين خبيثتين، تواضع صفة إيجابية في المنتصف، تقع ما بين في الصفة السلبية الذل، وفي الصفة الإيجابية الكبر. وبعدين تلاقي الكرم صفة إيجابية في المنتصف، تلاقي على في الاتجاه التطرف السلبي للكرم تلاقي البخل، وهتلاقي هنا التبذير برضو عندنا هنا، هتلاقي أنه الحياء صفة إيجابية في المنتصف، هتلاقي في الاتجاه السلبي اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة الخجل. ودي الحقيقة مشكلة. ابنك خجول مش عارف يا دكتور، هو احيانا ما بيتكلمش، احيانا ساكت، احيانا بيخاف انه يرد على التليفون، بس انا الحقيقه مش عارف يا دكتور هل هو خجول ولا مش خجول. يعني طيب انا هقول لك شويه علامات، ان كانت في ابنك يبقى هو خجول، وان ما كانتش يبقى الحمد لله ما عندناش مشكله. يعني قليل الكلام، ما بيتكلمش، طيب بيحمر وجهه كده او وشه لما يعني يدخله ناس غرباء، طيب هل هو احيانا ما يرضاش يرد على التليفون وتصر ان هو يرد وبرضه يهرب من المساله دي، بيرفض ان هو يلعب مع الاولاد واحيانا يلعب مع الاصغر منه، بيرفض الخروج معاكم لما تكونوا عايزين تخرجوا، يعني بيرفض الذهاب للحضانه او للمدرسه، دايما ملتصق بحضرتك او بحضرتك ومش عايز ينفصل عنك، يعني طفل بكاء كثير البكاء، يعني بتلاقيه يهرب من مواجهة المواقف الجديدة، بتلاقي عنده حساسية مفرطة كده وحساس للنقد، يتعب قوي لو حد نقده، تلاقيه متردد، تلاقيه منطوي، تلاقيه عنده فقر كده في العلاقات الاجتماعية، تلاقيه بيتكلم بصوت واطي قوي وتقول له علي صوتك، ولكن الطفل خجول دايما صوته واطي قوي، تلاقيه لما حد غريب يدخل يدفن راسه في يعني في يعني في في حضن الام كده على اساس انه يستخبى تماما من الاخرين، وكانه عايز ينزوي عن العالم ويبتعد عن العالم ومش عايز يشوف اي حد تماما. هل بتلاحظي حضرتك الجزئيه دي لما تبقي شايلاه فتلاقيه على يعني في لحظه ابتعد عن الناس وانزوى ودفن راسه في حضن حضرتك كده علشان يبتعد عن الاخرين، تلاقيه يختفي في لحظه مجرد ما الناس يدخلوا، الله الولد كان هنا من دقيقه، هو فين؟ فص ملح وداب، مش موجود معانا، ده دخل على طول في أي مكان، ما عندوش القدرة على المواجهة يعني. طيب يا دكتور هو خجول بس احنا مش فاضيين، وبعدين ان شاء الله الزمن يربيه وبعدين يكبر وبعدين يتخلص من الخجل، ما فيش مشكلة. طب ولو ما تخلصش من الخجل، لو ظلت المشكلة السلوكية دي موجودة عنده، زي ما قلت لك هيصبح مراهق خجول، وبعدين شاب خجول، وبعدين راشد خجول، وبعدين عامل أو موظف خجول، وبعدين زوج خجول، وده هيسبب الحقيقة مشكلات بعد كده. لا شك ان في اثار سلبية مستقبلا لما يكون في طفل خجول ولا يعالج، لا شك ان هو هيبقى عنده نقص في العلاقات الاجتماعية، ده اكيد. وقوة الانسان في قوة اتصاله، قوة الانسان النهاردة في قوة علاقاته الاجتماعية، يقول لك ده راجل عنده علاقات، ده ناجح جدا. المنطوي او الخجول بيبقى عنده فقر الحقيقة في العلاقات الاجتماعية، لانه متمركز حوالين ذاته، لانه منزوي، لانه منسحب، لانه بعيد عن كل الناس. يعني تلاقي قدام ده سبب جوهري في انه هيبقى عنده نقص الثقة بالنفس، وبعد كده نقص الثقة بالنفس لانه حس انه يعني الخجل هيخليه ما يواجهش ويخليه ما يبقاش ناجح، وبعدين بليف نقص الثقة بالنفس، وبعدين نقص الثقة بالنفس بعد كده هو اللي هيخليه بعد كده خجول، لانه حس انه ما عندوش حاجة يعرضها للناس وما عندوش نجاحات يعني يفرح بيها. يعني هتلاقي بيخاف من الناس بعد كده، هو خجول النهاردة بعد كده هيخاف من الناس، هنقلب ده ويتطور الخجل إلى حالة من الخوف من الناس بعد كده، ودي مشكلة الحقيقة موجودة كتير جدا جدا عند كتير جدا من الشباب، كتير جدا من الكبار، كتير جدا من الأزواج والزوجات، الحالة منتشرة جدا الخوف لدى الجميع، لأنه كان طفل وصغير خواف، أو كان طفل منطوي، أو كان طفل خجول ولم يعالج هذا الخجل بداخله، وبالتالي افتقد لكتير من مهارات التفاعل، افتقد لكتير من مهارات التواصل، بقى مش عارف يتعامل مع الآخرين، فبقى طفل خجول، بقى طفل خواف، بيخاف من الناس. يعني مشكلة انه الخجل ده ممكن يخسره كمان درجات، خاصة الدرجات في الامتحان العملي في المدرسة او امتحان الشفوي بصفة خاصة، لانه هيبقى فيه مواجهة مع الممتحن، فبالتالي هو اساسا خجول، والخجل ده يسبب له مشكلة، يسبب له خسارة في الدرجات. يعني الخجل ده لما هيستمر مع الطفل هيبقى شاب كبير، هيبقى خجول جدا في فرص عمل بتيجي عايز يقدم السي في، المفترض ان النهاردة زي ما قلت قبل كده انه يمكن في الدول المتقدمة لما يختاروا حد الوظيفة معينة يختاروا يعني السي في او السيرة الذاتية اللي بيقدمها، ان انا واخد شهادة كذا ولا كذا ولا كذا، ده يمكن بيأخروه رقم 16 او 18، لكن في البداية ثقتك بنفسك قد ايه، قوة اتصالك قد ايه، عندك قدرة على الاقناع، عندك قدرة على التواصل مع الاخرين، سمات الشخصية. اذا لو كان خجول ده ممكن يمنعه ويضيع عليه فرص كتيرة جدا، يمنعه من العمل ويضيع عليه فرص كتيرة جدا، ربما تكون الفرصة دي يعني صالحة ليه هو جدا، ولكن لان عنده سمة شخصية الخجل بتضيع القدرات العقلية حتى لو ذكي، يعني الخجل ممكن يضيع القدرات العقلية اللي موجودة. يعني طبعا الخجول هيحس ان هو مش واخد حقه، وبالتالي قد يكون اجتماعي على المجتمع اللي حواليه، خاصة ان هم سببوا له كده. يجي كتير من الاولاد والبنات او الزوجات والازواج يقول لك يا دكتور للأسف بابا وماما هم اللي ربوني كده، وهم اللي كبروني كده، وهم معالجوش الخجل عندي، خلوني لغاية دلوقتي. يا دكتور أنا بقالي سني بقى 30-35 دخلت على 40 ومش عارف أخطب، لأن أنا خجول جدا، مش قادر يعني خطوة صعب علي قوي، وبعدين هي دخل برضو في سن 25-30-35 ولأنها خجولة جدا، فبترفض تماما كل العرسان لأن عندها الحقيقة مشكلة. لما بيلاقي المجتمع طب أنا في النهاية ما أنا كبرته، يعني ما عادش بابا وماما اللي هم دلوقتي هيأثروا عليا، يبقى العدوان بدل ما هوجهه للمجتمع ووجهه للخارج هيوجه العدوان للداخل، ودي تبقى برضو مشكلة. الخجل لو استمر هيخلي الشخص عنده سلبية ويبقى يعني خنوع كده، وتلاقيه في حالة من الذل، ودايما يقولك ايه يعني ضربوا اللعور على عينه، وبعدين يقولك ايه يا بخت من مات مظلوم ولا بات ظالم، وبعدين كل حاجة يقولك من يعني ايه ضربك على خدك الايمن فقدر له خدك الايسر، وبعدين يعني طبعا ده كلام مش مظبوط. لا، ده المفترض انك انت تبقى ايجابي، المفترض انك انت تبقى قادر على اخذ حقك، المفترض انك تبقى قادر عن التعبير عن يعني ارادتك، وتقادر عن التعبير عن افكارك، وقادر على التعبير عن رغباتك وعن حقوقك المشروعة. لما تظلم في عمل او في غيره تقدر تعبر عن ذاتك وتدافع عن نفسك بكل قوة. لكن الخجول دلوقتي هيبقى بعد كده سلبي جدا، وفي حالة من الخنوع والذل، ودايما يسيب حقه. يعني هتلاقي دايما او احتمال يكون معرض، والشخصيات الخجولة أو الشخصيات المنطوية من الشخصيات المستهدفة للوقوع في المخدرات على فكرة. ليه؟ لأنه وهو صغير خجول، لا زمايله كلهم عندهم جرأة غير عادية وبيتحركوا وبيتفاعلوا ويتعاملوا، وهو طفل خجول ولو عنده إمكانيات ضخمة، بس هو أسد خجول برضه، هو خجول من جواه، فحاسس إن هو مش قادر يتصرف ولا قادر يتكلم ولا قادر يعبر عن نفسه ولا قادر يعمل علاقات، فممكن يلجأ للمخدرات علشان هتتوهه، علشان تخبيه من شخصيته، علشان يبقى جريء، علشان يتفاعل، علشان يعمل. واغلب الشباب يجي يقول لي دكتور انا فعلا كانت شخصيتي كده، وكنت منطوي وانا صغير ومعرفش ايه اللي حصل لي، فجاه اخدت حاجه بقيت معرفش كذا، فحب الحاجه دي لانها غيرت شخصيته، لانه كان كاره شخصيته الاولانيه وهو خجول، فلما خد المخدر غيبه عن الوعي، دغدغ له مشاعره، نمل له جسمه، غيب له أفكاره، بقى مش الشخصية دي، نساه فقدانه ثقته بنفسه، نساه شخصيته الحقيقية، وبدأ يتفاعل بشخصية جديدة، فحب الشخصية الجديدة وكان السبب المخدر، فحب المخدر فاستمر بقى مدمن. أخذ الاتصال وارجع لحضراتكم نشوف الأثار السلبية للخجل على الشخصية لو لم يعالج الشخص ممكن تسبب له في المستقبل. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أختم يوسف تفضلي يا فندم.
أيوه حضرتك، انا عندي طفل عنده سنه واربع شهور.
ايوه.
بس دماغه ناشفه جدا، ما بيسمعش الكلام.
ايوه.
انا مش عارفه اتعامل معاه، وبيعمل حاجات الغلط وبيبقى عارف ان هي غلط بس ما بيسمعش الكلام. يعني بحاول ان على قد ما اقدر ان انا ما اضربوش وما ازعقش كتير، بس هو انا عصبيه جدا، بفضل ازعق جامد قوي وبينرفزني جامد. هو بابا متوفي، انا بربيه لوحدي، انا مش عارفه اتعامل معاه خالص.
أم يوسف دلوقتي هو سنة وأربع شهور، هل حضرتك فطمتي؟
هو فاهم، هو ما بيتكلمش.
لا، الفطام
هو بيمشي بس ما بيتكلمش، وبيبقى عارف كل حاجة هو بيعملها، وبيبقى عارف الحاجة اللي مضايقاني وبرضه بيعملها.
ما بيتكلمش يعني ما بيقولش بابا وماما على الأقل؟
نعم.
ما بيقولش حتى ماما على الأقل؟
لا
تماما؟
لا يعني ساعات، كل 3 4 أيام مرة مثلا.
لا ده أختي كده هو سنة وأربع شهور، لا كده متأخر لغويا يعني.
يعني متأخر. هو ما بيتكلمش، هو كل يعني كل حاجة عايز يشرب عايز يخرج
طيب هو حضرتك دلوقتي فطمتيه طبعا؟
نعم.
فطمتيه؟ فطام؟
لا مش سامع حضرتك كويس.
الفطام سنة وأربع شهور هو دلوقتي.
اه.
الرضاعة؟
لا بيرضى طبيعي
ما زال لغاية الآن.
اه.
طيب كويس قوي،
لأن هو ما بيأكلش كويس، فأنا مش عايزة أفطمه لحد ما يتعود على الأكل.
لغاية سنتين إن شاء الله يا أختي، لغاية سنتين. طيب أنا يعني المفترض أنه بداية لازم حضرتك تعالج نفسك من العصبية، وهقولك دلوقتي على يعني عليك سريع كده ليه العصبية، جدولة تعمليه إن شاء الله، وبعدين يعني بعد أسبوع إن شاء الله الحلقة اللي جاية تتصل بيها تقولي لي أنه العصبية عندي خفت تماما يعني خلاص. يبقى مشكلة عصبية الطفل عصبية الأم لا شك، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. الطفل مش هيبقى عنيد من دلوقتي، عنيد ده بعد سنتين علشان يعبر عن ذاته واستقلاليته، لكن مش من سنة واربع شهور. يعني أنا عايز الرضاعة تبقى مشبعة، طريقة الحمل الرضيع يعني خلاص لازم يبقى مضموم بشكل كويس جدا، ما ينفعش أن أرضعه وهو نايم وأنا نايمة، لازم يكون الرضاعة قبليها وبعديها حاسس بحب وحاسس بحنان، لأنه واضح أنه مفتقد لده لا سيما لموت الأب. فحضرتك طبعا لا شك كنت حزينة، فده أثر على حالتك النفسية، فانعكست حالتك النفسية على حالة الطفل، ده خلاك عصبية. لكن أنا يعنيني أنه العصبية بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لي الجميع، نعمل جدول مع بعض سريع كده، يريد حضرتكم لو في ورقة وقلم، نقولنا في أجندة البرنامج فن التربية، المفترض ان احنا عايزين نسجل كده، يلا خطط معايا كده واعمل جدول معين كده فيه 4-5 اعمده، والعمود الاول سميه الايام، سبت حد 2-3-4-5 جمعه، وبعدين حط لي في الخانه الثانيه على طول قول لي عدد مرات العصبيه في كل يوم. السبت عدد مرات العصبيه النهارده، في الخانه اللي بعديها على طول حط لي الاشخاص او المواقف. مين الاشخاص اللي بيخلوا حضرتك او حضرتك عصبي، وايه المواقف اللي بيخلوا حضرتك وحضرتك عصبي؟ اصل هو ممكن حد يعني يبقى عصبي علشان شخص معين، لما يعمل تكرار كده يلاقي انا بتعصب علشان شخص معين على طول. يعني المهم انه خلصنا الاشخاص، خلصنا المواقف. المواقف يعني ايه يا دكتور؟ يعني اي موقف معين، يعني جيت تشغل بوتاجاز وما اشتغلش، جيتي ما اعرفش تعملي كذا وما تعملش، ممكن تلاقي حد عصبي لان هو ماسك علبه كبريت وعمال عايز يولع عود الكبريت كده. بعدين تلاقي في ناس بتعصب كده على اي حاجه، يعني يقول لك مش شغال، مش عايز يولع عود الكبريت يا دكتور، بالرغم انه لسه مولع من 5 دقائق. ما طبعا مش هيولع تاني، ما خلاص ولع اولاني يعني. وبعدين طيب خلونا الخانه الثالثه على طول بعد ما اخد اتصال اخونا من الجزائر ارد على حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اخت ام مروه اتفضلي يا فندم.
يا دكتور انا عندي طفل في عمره 4 شهور، ودائما اضعه في غرفه واغلق عليه، لان عندي طفله عندها 3 سنوات تغار منه غير شديده.
هو عنده كم سنه يا اختي؟
نعم.
الطفل عنده كم سنه؟
عنده 4 شهور.
4 شهور.
نعم. تحاول ان تؤذيه، وعاده تاخذ الرضاعه تاعه وتحاول ان ترضعها، تحضر الدب بتاعها وتتعامل معه كما تراني انا اتعامل مع اخوها. انا صرت اخاف على نفسيه الطفل، ربما يتاثر لانه دائما في الغرفه ومغلقه عليه الباب.
حضرتك بتكلمي عن دلوقتي الطفل عنده 4 شهور؟
نعم يا دكتور.
ايوه. طيب ايه المشكلات؟
اخاف ان تتاثر نفسيته.
لانه
دائما وحده.
لانه دائما وحده، لانك خايفه. نعم. من اخته عليه.
ايه نعم، تحاول حمله دائما، تريد ان تحمله.
طيب
سؤال اخر. نعم.
طيب لو في حاجه ثانيه حضرتك كملي وبعدين هقول لك ان شاء الله.
نعم يا دكتور، اسال عن اختبار قياس الذكاء، نحن عندنا في الجزائر لم اجده، اريد ان تعطيني معلومه كي اتمكن من.
لا، قياس الذكاء يبدا من سن 2، مش من 4 شهور، من سن 2 الى 70 سنة، لا سيما اختبار ستانفورد ديني لقياس الذكاء. طيب يعني 4 شهور احنا. طيب اخد اختنا ام اسماء وبعدين ارجع ارد. السلام عليكم. ام اسماء اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتور.
وحضرتك طيبه يا اخت، الله يكرمك.
لو سمحت انا عايزه يعني، انا الاسبوع اللي فات حاولت ان انا اتصل بيك ما عرفتش. انا طيب. معوقه.
ايوه
اخبار حضرتك. فكنت بقضي طلبات ولادي وبيتي والحمد لله.
طب اعاقه ايه يا اختي؟
ايه
اعاقه ايه؟
انا عندي كان شلل اطفال. فكنت نازله بجيب لي بنتي علاج، وقعت في الشارع، فطلعت من بره بقى على المستشفى، شالوني الاسعاف طلبوها لي، ومركبه 18 مسمار وشريحه، والحمد لله على جيبه ربنا.
شفاك الله عافيك يا اختي.
بقالي دلوقتي 1.5 سنة.
ايوه
واخبار حضرتك. أيوة. ما بعرفش اطلع ولا انزل المستشفى بالاسعاف. فعندي بنتي يعني عندها 11 سنه السنه دي، بقالها دلوقتي يعني من ساعه ما حصل لي كده هي اللي شالت همي.
طيب حضرتك يعني حصل ده امتى؟ كان عندها كم سنه؟
كان عندها 10 سنين.
يعني من سنه؟
ما انا بقول لحضرتك انا داخله في 1.5 سنة اهو دلوقتي.
ايوه
يعني هي داخله في 11 سنه و 12 سنه اهي. واخبار حضرتك؟
مع حضرتك اتفضلي.
فانت حضرتك لما الاسبوع اللي فات بتقول في بنت بتبقى مثلا شايله الهم فيه كده، فانا برضو قلت عايزه اتكلم معاك، ما عرفتش اتكلم معاك.
ايوه.
فهل كده انا ظلمها؟
لا 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 يا اختي، تماما تماما. هي اولا قدرك وقدرها. لا انا كنت بتكلم عن انه في يعني احيانا مرحله المراهقه غالبا ما تبدا عند البنات من سن 12 يعني، وعند الاولاد من سن 13، ده عالميا يعني. ولكن انا كنت بقول ان في اختلاف يعني، في فروق فرديه بين الاولاد وبين الاولاد والاولاد والاولاد والبنات 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 يعني. في فروق ثقافيه، بلاد حاره وبلاد بارده بتتاخر فيها مرحله المراهقه. في البلاد البارده بتتاخر مرحله المراهقه، في البلاد الحاره مرحله المراهقه بدري. وبقول انه في ظروف معينه في دول معينه، زي الطفل الفلسطيني مثلا بيوصل لمرحله المراهقه بدري قوي من سن يعني 10 سنين، ما بيستناش ل 12 للظروف اللي موجوده حواليه. وبرضه في اولاد، ده اللي انا قلته، بتبقى احيانا ظروفهم الاسريه ظروف إلى حد ما صعبة، وبالتالي الطفل نفسه يتحمل المسؤولية بدري ويصل لمرحلة المراهقة بدري، وما فيش أي مشكلة ولا ضرر إطلاقا على البنت. كل ما هنالك إنه حضرتك دلوقتي بالعكس ده يثقل يعني 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 شخصيتها، وفي نفس الوقت يخليها تنضج، وفي نفس الوقت يخليها استقلالية وتبقاش اعتمادية، وفي نفس الوقت يخليها أفضل من كتير من الشخصيات، ولكن يبقى قد الاستقلالية وقد العمل والمسؤولية اللي هي حملت ليها وهي صغيرة، قد الحب اللي هي تلاقيه، وقد يعني الشكر ليها، وقد الثناء عليها، وقد الاحتضان ليها، وقد التقبيل ليها. خلاص يعني هي سبحان الله ربنا أساسا بيقدر لها إنها تكون كده، وبالتالي هي عندها، هي مؤهلة إن شاء الله إنها تحمل يعني المسؤولية دي. بس أنا عايز برضو ما تبقاش من صورها يعني إيه تقول أنا حامل الهم، لا ده هي وقتها حابة تحمل الهم، هي حابة تعمل كده. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إنه في حد ممكن يعمل كده غصب عنه، لكن في حد كده هو حابب كده، ولو تخلى عن دوره يتعب نفسيا. يعني هي لو تخلت عن دورها تتعب نفسيا، ولو ما كانتش كده برضو هتتعب نفسيا، لكن إن هي بتبقى كده يعني لسه الحقيقة في المسجد النهاردة شايف منظر الحقيقة، يعني طفل عنده 7 سنين ووالده كفيف والأب ورا الطفل، والطفل يقود أبيه بحب كده، الأب يستند على كتفي الطفل يعني، والطفل يقوده في المسجد ورايح وجاي وبتاع. الطفل هنا يعني حاسس بدور، حاسس إنه هو بيقدم حاجة، الأب بينفق عليه وفي نفس الوقت بيحتضنه، وفي نفس الوقت هو مازال في عينيه الطفل يعني الأب الكبير، ويعني رمز القانون، وهو الذي يؤدب، وهو الذي يعني، وبالتالي الطفل يعني سعيد بهذا الدور ولا يستطيع أن يتخلى عن هذا الدور. الطفل النهاردة عند حضرتك 11 سنة يعني تدخل في مرحلة المراهقة مبكرا، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق، ما فيش ظلم ليها، بالعكس إن شاء الله هيكون شخصيتها ده أفضل شخصيتها. بس أهم حاجة أنها تعمل ده بحب، ما ينفعش أنها تعمل ده وبعدين بشكل أو بآخر تلاقي فيه عقاب، أو تلاقي فيه ضرب، أو تلاقي فيه إهانة، أو تلاقي فيه كذا. لا، يبقى نوازن ما بين تحملها للمسؤولية وما بين قدر الحب اللي هي تاخده، ما فيش أي مشكلة عليها يا أختي. طيب أختنا أم أروى من الجزائر 4 شهور. أنا هي المشكلة دلوقتي مش في الطفل اللي هو 4 شهور، فيش مشكلة إن هو يقعد لوحده، دي ما فيهاش مشكلة، لسه 4 شهور ما مش هنقول إن ده يؤثر عليه يعني على المستوى النفسي يعني، لكن لأن ليه عالمه الخاص بالنسبة لي الطفل يعني. لكن المشكلة تقصدي تقولي إنها في أخته مش فيه هو، اللي هي بقدر المستطاع عايزة تشيله. هل هي شايفة إن حضرتك يعني بتحمل الولد على طول وما بتحملهاش هي، وبالتالي هي عايزة وكأنها تحمل الولد فأنت تحمليها؟ هل هي بتقلدك وده سلوك كويس؟ يبقى أنا محتاج الطفلة هنا اللي هي 3 سنين يكون ليها وليكن لعبة معينة، دمية معينة، دبدوب معين، عروسة معينة، يبقى نستعيض بها عن الطفل، وكأنها عايزة تقلد وتتقمص شخصية حضرتك، وإنك بتشيل الابن برضو عايزة تتقمص شخصية حضرتك، بس النهاردة دلوقتي هنجيب لها حاجة معينة هتروح تشيلها. يبقى أنا محتاج برضو تاني أوازن ما بين الاهتمامات، ما بين الطفل اللي أخدني منها، وما بين يعني زي ما بقول دايما انها حاسه انها ملكه غير متواجعه على عرشها، ان الطفل سحب منها الاهتمام، وبالتالي حضرتك توازني بس في الاهتمامات ما بين الاثنين. وزي ما قلت لك هتجيبي وليكن عروسه او دبدوب برضو، ويبقى هو طفل البنت تقدر تشيله وتقدر تلعب بيه، ما فيش مشكله. اختنا ام يوسف، كنت بتكلم في العصبيه، قلت لحضرتكم اعملوا يعني اعمده او يعني 4 أو 5 أعمدة كده، قلنا في العمود الاول هنكتب الايام، والعمود الثاني هنكتب عدد مرات العصبية كل يوم يعني السبت الحد كده، عدد مرات العصبية يوم السبت أو الحد وغيره، وبعدين هنكتب في الخانة اللي بعديها على طول الأشخاص أو المواقف، مين الأشخاص اللي بيسببوا لي عصبية، إيه المواقف اللي ممكن تسبب لي عصبية، وفي الخانة اللي بعديها على طول هنكتب أسباب العصبية، إيه الأسباب، الخانة اللي بعديها هنكتب كيف كان يمكن منع العصبية. كل واحد يسأل نفسه كده في آخر النهار، كيف كان يمكن منع العصبية؟ أنا اتعصبت على ابني وضربته، كيف كان يمكن منع العصبية؟ ان انا ما ضربوش، ان انا ما زعقلوش، ان انا اثقلته بالهموم وكلفته بحاجات كتيرة جدا، كيف كان يمكن منع العصبية؟ ان انا ما كلفوش فالولد ينفعل فانفعل عليه. كيف كان يمكن منع العصبية؟ انه انا رفعت صوتي مثلا على الزوج فعلى صوته فخلاني عصبية، فكان ممكن ما رفعش صوتي، كيف كان يمكن منع العصبية؟ ان انا ممكن يعني ادخل مثلا ناخد حمام، كان ممكن نتوضى، كان ممكن نصلي، كان ممكن نخرج نتمشى شوية، نقف في البلكونة، كان ممكن نصلي ركعتين، كان ممكن نستغفر، كان ممكن نذكر الله، كان ممكن ننزل نتمشى شوية، كان ممكن ان احنا نعمل استرخاء، كان ممكن نعمل تنفس تفريغي، كان ممكن ان احنا نتخيل ان احنا في وضع تاني غير الحالة اللي احنا فيها تماما، الزمن كان ممكن نتمشى شوية، كان ممكن نعمل إيه؟ كل دي علاجات تمنع العصبية. علشان كده لما أجي أكتب كان ممكن أعمل إيه العلاج العصبية دي، وكأنني أبرمج العقل الباطن وأديله رسالة للعقل اللاواعي إنك يا عقل باطن لما تلاقيني اتحطيت في الموقف ده بسرعة خليني أتصرف بالطريقة اللي أنا علمتها لك دلوقتي. يبقى حضرتك أو علمت نفسك طريقة عقلك الباطن هيستدعيها لك وهيخليك تتصرف بيها إن شاء الله في الموقف اللي هيكون فيه عصبية. نحن من نصنع أفكارنا ثم تصنعنا أفكارنا، نحن من نصنع أفكارنا ثم تصنعنا أفكارنا. علشان كده السؤال ده مهم جدا، كيف كان يمكن منع العصبية عندي؟ يبقى أدي إجابات، يبقى في الموقف الجديد إن شاء الله هتصرف وفقا للإجابات اللي أنا ديتها. الشاطر فينا بقى والقوي فينا واللي عنده صدق مع نفسه واللي عايز يبطل العصبية بجد، يخلي الخانة الأخيرة الخامسة كده التوقيع. توقيع يعني إيه؟ يعني الزوجة العصبية هتخلي في خانة التوقيع كده هي توقع وتستلم نفسها يوم السبت. اتعصبت كم مرة؟ عدد مرات العصبية، وبعدين الأشخاص أو المواقف، مين الأشخاص ومين المواقف اللي خلوه عصبية، وبعدين الخانة اللي بعدي أسباب العصبية، وبعدين كيف كان يمكن منع العصبية والتوقيع. زوجها يوقع، هي توقع على ده، خلاص. لو الزوج يخلي برضو الزوجة توقع على ده مفيش أي مشكلة على الإطلاق، وكأنه ده زي رادار على الطريق. لما أحس إن أنا النهاردة حد وقع وبعدين بصل العصبية وقال لي إيه ده أنت بتعصب على كلام فاضي زي كده، أو معقولة أكون أنا سبب العصبية دي؟ طب أنا ممكن أعالج ده. وبعدين أساسا لما هتلاقي نفسك حد هيمضي آخر النار وهيستلم منك كم عدد مرات العصبية، وهتلاقي نفسك تعصب على كلام فاضي تقول لا عيب ما صحش، هتعصب على الحاجات دي، هتعصب على الطفل اللي عنده 4 شهور يعني ما ينفعش، مش معقولة يعني، هتعصب على الزوج لا ما ينفعش، هتعصب على بابا وماما فين الطاعة لا ما ينفعش، هتعصب على كذا، هتعصب علشان ما ينفعش. يبقى التوقيع ده يخليك كتير ما تمنع العصبية، ابتداء تمنع الفكرة أصلا، فما تخليش مشاعرك في حنق وغضب فيخلي سلوكك عصبي. زي بالظبط لما نكون على الطريق وانا عارف ان في رادار فيخليك تمشي واحده واحده لانك انت عارف ان في رادار. التوقيع ده زي الرادار، والجدول على بعضه اسمه جدول ملاحظه الذات. يبقى يا اختي يا ام يوسف حضرتك محتاجه ابتداء جدول العصبيه ده لحضرتك علشان ما يبقاش في مشكله على الولد، لان الولد واضح انه العصبيه اللي خارجه منك يعني انعكست على الولد فبقى عصبي. المشكله الثانيه تاخر الكلام عنده، خلاه دلوقتي صامت فايبريشن، خلاه دلوقتي مش قادر يتكلم ويعبر عن رغباته وافكاره ومخاوفه وصراعاته لغويا، وبالتالي بيعبر عنها بجسمه، يعبر عنها بحركاته، يعبر عنها بلأ. السلام عليكم.
السلام
عليكم. عبد الرحمن تفضل يا فندم.
انا عايز اسال الدكتور عن اولادي، ممكن اكلمه ولا؟
مع حضرتك على الهواء يا فندم، تعال الهواء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي دكتور ابني عنده سنه او 6 شهور، وبنتي كانت صغيره عندها 2 سنين و8 شهور.
ايوه.
ففرق بينهم 3 شهور بس، فهي من فطمتها عندها سنه.
ايوه.
فلما فطمتها عندها سنه بقيت تحط صباعها على بقها يا دكتور، وانا بقيت اقول لها لا كفي يا ماما ما تحطيش كده. لغايه دلوقتي عندها 2 سنين و8 شهور وهي بتحط صباعها على بقها بنفس الطريقه.
ايوه ايوه. طيب
ودايما هي واخوها في مشاكل بينهم، وانا مش يعني بحاول اقول لها لا معلش ده صغير ده حبيبك، فمش عارفه اعمل ايه بالظبط. وانا بخليها تعاوني في البيت، تعمل تشتغل معي مثلا، هاتي ده يا ماما اعملي ده. ده كويس
برضك
ولا لسه هي صغيره؟
لا 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 هتسعد بده. اي طفل عدى السنتين يسعد تماما لو كلف باي واجب معين من الاب والام. ده في اعتراف ضمني بوجوده، في اعتراف ضمني بان هو مسؤول، في اعتراف ضمني انه معترفوا باستقلاليته، في اعتراف ضمني ان هو يقدر يتحرك وينطلق ويجيب الحاجات، هيبقى سعيد بده. طيب هرد على حضرتك بعد ما اتلقى الاتصال يا ام عبد الرحمن. اخت ام علي ليبيا اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
يا اهلا باهل ليبيا اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 8 شهور وهو مولود ابن 7.
ايوه.
وبس هو مش بينام، مش بينام الا يمكن الساعه 5 الفجر او بعد الساعه 5، وهو كده على طول بقاله شهور. ومش عارفه شهيته للاكل ما عادتش زي الاول، ما عادش بياكل زي الاول. هو بيشرب مش بيرضع طبيعي، هو بيشرب لبن صناعي، فما عادش بيشرب اللبن زي الاول. وموضوع النوم دوت مغلبني شويه، فمش عارفه اعمل ايه.
هو عنده قد ايه دلوقتي؟
عنده 8 شهور.
ايوه ايوه. طيب هرد على حضرتك اختي.
ماشي شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت ام دعاء اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور احنا يعني ازاي نعاقب يعني الاولاد حاجه بديله عن الضرب، ولو هم بيقعدوا يضربوا بعض؟ يعني انا عندي بنتين بيقعدوا يضربوا بعض كتير، وواحد مش بقى عارف يتصرف معاهم ازاي. يعني هل نستخدم لا مبالاه معاهم يعني لما بييجوا يضربوا بعض، ولا نعاقبهم؟ يعني عايز حاجه بديله عن الضرب يعني.
تمام. دعاء عندها كم سنه؟
ده عندها 5 سنين، واختها عندها 3 سنين ونص.
ثلاث سنين ونص.
فهم طيب. يعني شغالين ضرب وبعض يعني مخلين ال يعني البيت يعني نكت خالص يعني كنت ماما عن كل شيء عمالين يضربوا بعض ومنكفه في بعض.
تمام. في صفاره مع حضرتك لو اتخانقوا ممكن نصفر كده وكارت اصفر وكارت احمر وحاجات زي كده علشان ندير التفاعل بشكل افضل من كده. هقول لحضرتك يا اختي دلوقتي على طريقه العقاب بالنسبه لان انا بسال على السن لان مهم جدا انه يبقى في طريقه عقاب لكل سن علشان تبقى مجديه معاه. طيب ارجع لي اختنا ام عبد الرحمن طفل سنه وست شهور الولد والبنت سنتين وحوالي 9 شهور برضو كان الفطام سنه. يعني سبحان الله انا دايما بقول ان الفطام مش انا اللي قلت ده ربنا اللي قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه لمن اراد ان يتم الرضاعه ولكن ربنا اكد حولين وبعدين قال كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فبالتالي لما بتتفطم من سنة بالتالي تحس انها لم تشبع بالتالي تحس انه في شيء نقص جواها محتاجة تعوضه. وعلشان يعني طبعا انا قلت الرضاعة لها فوائد نفسية وفوائد كذا وكذا. اللبن طبعا بيعد ربانيا وفي نفس الوقت بيبقى وقاية وغذاء وشفاء ولا يعادله اي اكل خارجي او لبن صناعي او ما شابه يعني. فان لم يكن اي سبب مرضي او سبب ولد طفل جديد او الاخر فالرضاعة تستمر لمدة سنتين لان فيها بناء نفسي للطفل فيها نمو نفسي اهم عندي من النمو حتى الجسم بالنسبه لي مكونات اللبن الطبيعي يعني. اما انها فطمت من سنه طبعا ده لازم يخليها يعني الى حد ما عصبيه لازم يخليها عندها دايما نقص اشباع دايما يخليها تستعيض به يعني الاصبع في الفم خاصه انها يعني هي اللي كبرت وجي ولد تاني يعني الجوال التاني وهو شايف ان هو كمان بيرضى يعني انا فطمته حرمته وفي نفس الوقت شايف ان في بنوته تاني او ولد تاني دلوقتي بيرضى يعني. فمساله الاصبع في الفم تعويض عن نقص الرضاعه ده رقم واحد. رقم اتنين هو سلوك من ضمن سلوكات العناد يعني العناد هو عناد بشكل عام ولكن يعبر برضو عن عصبيه الطفل لان حضرتك لا شك انك عصبيه معاه. اولا ما نمنعش الطفل يعني الاصبع في الفم ما ينفعش ان انا اضربه ما ينفعش ان انا اركز على السلوك لا دايما بقول لاحظوا من شويه وانا بعالج العصبيه كنت بقول ان احنا نركز على العصبيه فهو جدول ملاحظه ذات فانا بلاحظ ذاتي في العصبيه بتقف اي سلوك عندك كبير عايزه يتغير لاحظه وركز عليه يتغير لكن عند الطفل ما تركزش عليه ما تركزش عليه يعني هي او البنت وضع الاصبع في الفم حاولي بقدر المستطاع انك ما تركزيش على السلوك ده سيبيها فترة هي هتنشغل لكن لما تركزي عليه وتحاولي تمنعيها بالقوة هتحاول انها تعند وتحط الصباع برضه لا شك انها عندها غيرة من يعني ولادة يعني اخوها او اختها اخوها الصغير يعني. طبعا الغيرة هنا مخليها برضه عاملة السلوك ده كسلوك برضه عناد وسلوك غيرة. يبقى اول حاجة ان انا ما منعهاش قصرا وبالعافية ان انا مركزش على السلوك ده ما حاولش بقدر المستطاع ان انا اعلق عليه قدام اي حد على الاطلاق لانه احيانا الولد يبقى في سلوك بيعمله لكن تعليقنا على السلوك وان احنا نقعد نقول انه بيعمل كذا قدام الاخرين ده بيسبب مشكله وبيخليه يستمر في هذا السلوك. بعد كده بقدر المستطاع تشغلي ايد البنت دايما بحاجه معينه يعني لعبه شايلها او دبدوب او تلعبي معاها او مكعبات لسه المكعبات بعد 4 سنين لغايه دلوقتي لسه شويه او انك بقدر المستطاع تشغلي ايديها باي شيء من الاشياء خلاص. ولما تبدا تبطل السلوك ده بقدر المستطاع انت تحتضنيها لما تعمل السلوك ده اديها ظهرك مش اكتر من كده. الحرمان العاطفي للطفل الحرمان من الحب اقصى انواع العقاب ولسه هكلم اختنا برضو في العقاب يعني. بعد كده حاول بقدر المستطاع ان انا الصباع الوحيد اللي هي بتعمله كده هنلعب لعبه معينه وحضرتك هتربطي ايديكي وبعدين هتخلي البنت تربط ايديها وهتستمر هتفكي ايديكي طبعا خلاص علشان شغل البيت يعني وبعدين هي تفضل رابطه ايديها بهذا الشكل على اساس انها لعبه مش عقاب. بعد شويه هتحاولي تربطي الايد الواحده اللي هي كانت بتطلع الاصبع فم بعد شويه هتحاولي تلف الصباع الواحد وتعملي كلكوعه كبيره جدا كده عليه ما ينفعش انها تحطه في الفم. لو استمرت اكتر من كده ماده بسيطه جدا ليها طعم المرار مجرد ما تحطه كده يحصل ارتباط شرطي سلبي مجرد ما تحطه يبقى فيه طعم المرار تمتنع تلقائيا من ده. بس اهم حاجه تخف عصبيتك عليها علشان ما تبقاش هي عصبيه ودايما العناد ما ركزش على السلوك وشتت الانتباه بتاع الطفل وما بقاش انا المعاند لانه اغلب عناد الاطفال من عناد الاباء معاهم. طيب أم علي قلنا 8 شهور وما بينامش والشهية ضعيفة. طيب القصة هنا أنه طبعا الطفل 7 يعني ولد على 7 وده بيبقى يعني عصبي شوية وكده. بداية أنا أنصح حضرتك أنك تتوجه لطبيب أطفال، لربما يكون المشكلة أنه هو بيفضل يعيط لغاية ما بينامش، يعني ربما يكون في ألم معين يعني بيعبر عنه بالبكاء، أو أنه مش قادر يعبر عنه فمستيقظ أغلب الوقت، ربما يكون في جوع فيعني يرضع، ربما يكون في يعني بلل، ربما يكون في حالة يعني يعني في ظرف ما مش نفسي، ظرف خارجي يعني هو ده اللي شغله أو عضوي، عشان كده محتاج أن حضرتك مبدأ، خاصة أنه شهيته ضعيف. يعني لما أربط الشهية الضعيف بأنه 7 شهور ولد 7 شهور ربما يكون في نقص نمو، وأربط معهم كمان أنه ما بينامش، يعني ربما يكون في مشكلة عضوية، أنصح حضرتك ابتداء أنك تتوجهي لي أي حد طبيب يعني أطفال، ربما يكون في مشكلة عضوية يقولك عليها وبالعلاجات إن شاء الله ده يخف يعني. لكن الاحتضان لي، التقبيل لي، الرضاعة تبقى مشبعة زي ما أنا بتكلم، أنك تضمي الطفل هذا الشكل، أنه بقدر المستطاع يبقى فيه مناغاة معاه، لأنه خلاص دخل على يعني عدة 8 شهور، دخل على سنة هيبدأ دلوقتي ينطق بعض الحروف يعني، بقدر المستطاع 8 شهور يعني هتبدأي، ولو يعني قلت لي ده كمان ما بيرضعش طبيعي وفي رضاعة صناعية، ولا دي أختنا أم عبد الرحمن يعني بداية بس توجهي كده، ربما أنا أشك أن المسألة بنسبة 90% يعني عضوية في البداية، لا سيما في مسألة الشهية الضعيفة يعني. طيب أختنا أم دعاء، العقاب سؤال مهم جدا جدا، لأنه الحقيقة مشكلتنا أن إحنا ما زلت بقالي 3 سنين في فن التربية بقول يا أخوانا العقاب بالضرب أو بالتوبيخ أو بالإهانة أو بالشتم أو بالسب أو كل دي عقابات الحقيقة بتريحنا إحنا يا كبار، يعني الأب لما يكون منفعل أو الأم منفعلة وتضرب الإبن هي بتستريح نفسيا، بتفرغ شحنتها العدوانية والعصبية، ولكن ده يؤلم الطفل. يعني حد يجي يقول لي أن الطفل بتضرب من 4 شهور أو سنة أو سنتين أو 3 أو 4، قبل 4 سنين هيتضرب الطفل على إيه وهو لا يميز ما بين الصح والغلط، في السر أو ما فيش كذب وما فيش أي حاجة بالنسبة للطفل يتضرب عليها إطلاقا، لأن كل السلوكات دي هو لا يميز ما بين الصح والغلط، النمو العقلي عنده ما نماش لدرجة أنه يكذب مثلا، أن العقل يعني الكذب عملية عقلية عليا، محتاج أنك تعرف الشيء وتعمل عكسه، فده محتاج نمو عقلي عالي بعد 4 سنين. وبرضه السرقة هو لا يفرق ما بين حاجات وحاجات الآخرين، هو لا يفرق ما بين ممتلكات وممتلكات الآخرين، لا سيما ان غريزة الملكية بتبقى عند الطفل خلال 4 سنين الاولى وخلال 6 سنين الاولى عالية جدا جدا، فبالتالي لا يضرب على ده على الاطلاق يعني. لكن احيانا الاولاد يختلفوا مع بعض، يعني القليل منها ظاهرة عادية جدا ومقبولة جدا جدا، لانه ربما احنا يعني شافوا الام بتتعامل مثلا بالايد، يا اختي يعني لو تعاملتي بالايد ومش باللغة وبالحوار وباللسان فأصبحت دي الطريقة المعتمدة داخل البيت، وبالتالي أنت تعاملتي مثلا مع أختها مع دعاء بهذا الشكل، هي دعاء بتتعامل مع أختها بهذا الشكل وكأنها هي الكبيرة، يعني بتتخمص شخصية في حضرتك أنك أنت الكبيرة اللي بتضربيها، فهي تبقى الكبيرة على أختها يعني. يبقى ابتداء قبل ما أبدأ أعاقب أصلا ما بقاش يعني أول حاجة أن أنا أمنع أنا بقدر المستطاع يعني العصبية عندي، أو أن احنا ننفعل أنا الأم والأب، أو أن هم يلاقوا فيه حنا الأب والأم قد تصل إلى الضرب قدام الأولاد، وبالتالي الأولاد هنا بيقلدوا بعض. أنا بقول قليل من يعني الخلافات بين الأولاد ظاهرة صحية مقبولة، لأن كل واحد بيعبر عن شخصيته، وكل واحد بيعبر عن استقلاليته، وكل واحد بيعبر عن شخصيته، كل واحد بيعبر عن انفعالاته وعن صراعاته اللي موجودة جواه، مش هنقدر الحقيقة إطلاقا على مر التاريخ نقدر نمنع أن الأولاد يختلفوا مع بعض على أشياء، لأنه لا شك أن أنا زي ما بقول دلوقتي من 2 لـ 6 غريزة الملكية عالية عنده، فالطفل 3 سنين ونص متصور أن كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الآخرين حاجاتي برضه، فهو عايز يستحوذ على كل حاجة، وبالتالي لازم يكون في خلاف بينهم يعني. طيب طريقة العقاب هتبقى عقاب نفسي في المرحلة دي، بمعنى انه انا زعلانة منك يا دعاء، انا مش هكلمك لأختها، وبعدين اديلها يعني اديها ظهري كده، فالعقاب النفسي عليها هتبقى اصعب. لو انا بكلم اختها وما بكلمهاش هي لمدة 3 دقايق ده يعني ده اقوى عقاب. ليه؟ احيانا الطفل يأتي سلوك خطأ، وبالتالي الاب لما يضربه خلصين، انا غلطت وانت غلطت خلصين. لكن أحيانا وكأننا بمسح عن الطفل الإحساس بالذنب، يقول لك خلصين خلاص. لكن لما الطفل بيخطأ وأنا يعني بعمله بالحسنة وقبل الإساءة بالمعروف، في الحالة دي أنا برفع درجة الإحساس بالذنب عنده في الطهر، فما يأتيش السلوك ده مرة تانية. لكن هو عمل السلوك وأنا ضربته خلاص. وأحيانا يبقى هو عايز الضرب، يعني بمعنى أنه زي ما قلت قبل كده عايز الاهتمام ولو بشكل سلبي، حتى لو هتروح تضربه بس هو عايزك تتفاعل معاه، لأن أنت مثلا الأم اللي بتشتغل والأم اللي مثلا مشغولة بكذا وكذا حاسس أنك بتهمليه، فبالتالي هو عايز يوصل ده. ده أول عقاب، عقاب نفسي يعني. وأقصى شيء يعني ضربة خفيفة على الإيد لا تؤلم، إحنا ما بنضربش بدافع الانتقام ولكن بدافع التأديب، يبقى ضربة حب. يعني دايما بقول المثال ده، لو ابنك مثلا هيحط مثلا مسمار في فيشة الكهرباء، انت بقدر المستطاع مش هتضربه تموته، لا، ولكن هتحوشه بقوة، القوة دي حب. لما يكون هو مثلا هيدخل قدام عربية فتشده بعنف، العنف ده حب، والطفل بيقدر يفرق لان اطفالنا اذكى مما نتصور، والمشاعر بتنجذب هو من نفس النوع، فهو حاسس انك انت بتحبه، وبالتالي العقاب بالحب اقصى يعني اقوى وانفع أنواع العقاب. يعني العقاب بالحب أحيانا والعقاب بالحرمان من الحب، إن أنا أحبه وأقربه وخلاص وكده غلط ومش هتعمل كده تاني. الله، ده أنا أخطأت المفروض أتضرب، أنا بتحب وبعدين أنا أخطأت، تم التسامح معايا وبعدين لو اعتذرت ممكن كل ده أنا بحاول بقدر المستطاع ما وصلش العقاب، وإن كان عقاب يعني فبدني بقدر المستطاع مجرد ضربة خفيفة على الإيد علشان توصل إشارة الوجه، علشان الطفل يبقى شايف ان انا دلوقتي زعلان، علشان اديله اشاره ان السلوك ده خطا. لكن ما ينفعش على الاطلاق ان انا اضرب على الوجه، اذا ضربتم فاتقوا الوجه في الحديث، وفي نفس الوقت ضربه ما يزيدش عن 3، وما يكونش ضرب يعني مبرح او مبرح، وفي نفس الوقت ما يكونش على مناطق حساسه في الجسم، والافضل ان انا اشتت الانتباه، والافضل ان انا اعقد هدنه بين الاولاد ابتداء، وزي مرسوم كده مكتوب انه لما يحصل خلاف تعالوا قولوا لي، يعني يا دعاء لما اختك تعمل حاجه تعالي قولي لي، لكن ما تعاقبيش بهذا الشكل، واختها برضو لما يحصل حاجه تعالي قولي لي، وبقدر المستطاع لما كل يعني في واحد يقول لك ايه اصله انا هجيب لعبه للولد وهم الاثنين هيبقى في اثار عندهم، مفيش اثار في المرحله دي من 2 ل 6، لا يبقى حاجتين مستقلتين، وبمعروف ان اللعبه دي حمراء ودي خضراء، وكل واحد مستقل بلعبته، كل واحد مستقل بحاجته، بقدر المستطاع احاول ان انا احط حدود معينه للعلاقه بحيث ان هم ما يتخانوش، ما سيبهمش بقى لغايه لما يبقى يعني في خلاف بينهم وبعدين يتخانوا وبعدين يضربوا بعض وبعدين اتدخل، لا خالص. وفي نفس الوقت انا اعزلهم عن بعض، حصل شجار هعزل ده هنا وهعزل ده هنا بس في مكان واحنا شايفينهم، لان في ناس بتعزل في اوضه ضلمه، يعني عالج الموقف وسبب للولد خوف وتبول ارادي وخجل ومشاكل ضخمه جدا في المستقبل، لا بس انهم يبعدوا عن بعض. يعني كده عرفنا مع بعض، لان وقت حلقتنا اقترب على الانتهاء، يعني الاثار السلبيه للخجل على الطفل مستقبلا، وعرفنا الاعراض اللي موجوده عند الطفل، وعرفنا ان الخجل غير الحياء يعني، وعرفنا ان الطفل الخجول ربما مستقبلا يبقى عنده المشكلات دي كلها، وانه قد يستهدف لانه الشخصيات المستهدفه لتعاطي المخدرات او حتى الانحراف الجنسي، لانه عنده قابليه للإيحاء، لانه طفل ساكت فيقول لك الطفل ده الاولاد يعني بقدر المستطاع ممكن يضحكوا عليه باي شكل من الاشكال يعني. واحيانا ممكن كمان وهو كبير للاسف بيحصل انحرافات سلوكيه او جنسيه عشان يثبت لنفسه ان انا مش خجول وان انا مش طفل وان انا مش عيل وان انا مش ابن ماما وان انا كذا زي ما الاولاد بيقولوا له يعني. طبعا لا شك انه ممكن يؤثر حتى على الدخل مستقبلا، لانه هيبقى شخصيه مش يعني اجتماعيه اولا ومش شخصيه ايجابيه، فبالتالي كتير جدا هيسبب له مشاكل، لانه هيهرب من المناصب القياديه، كل خجول كل طفل خجول هيبقى رجل خجول وهيسبب ليه مشكله قدام حتى اقتصادية، انه هيهرب من المناصب القيادية، وهيبقى دايما يدور على الاعمال اللي فيها مسؤولية بعيدة وما فيهاش مسؤولية اصلا. علشان كده لازم ان شاء الله نحاول ان احنا نعالج مشكلة الخجل. الحلقة اللي جاية هتكلم مع حضراتكم عن اسباب الخجل وطرق الوقاية والعلاج، وافتكروا دايما ان اولادكم نعمة اشكروا ربنا عليها، وان اولادكم امانة وانتم مسؤولين عن حفظ الامانة، وإن التربية علم وفن، علم عايزين نعرف أصوله واستراتيجياته وفنياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية، علشان حضرتك تبقى فنانة في التربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء.